الرايح ويا سماح العبار.
صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، ولازم نقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد من لقاءاتنا اللي تجمعنا وياكم عبر أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد دحياء التراث، ومن خلال ترددها 107.4 وتحت مظلة الرايح. قبل ما نبدأ في الرايح نقول بعض الأشياء اللي تمر علينا الصبح ونذكركم ونذكر أعمارنا بها. نتكلم اليوم عن قيمة أو غاية أو صفة إذا الإنسان يتحلى بها شو بتكون. نتكلم عن الإخلاص، ويقال عن الإخلاص المرأة إذا أرادت الخيانة فهي قادرة عليها، ولو سجلت بين 40 جدارا، وإن أرادت الإخلاص لرجل فلا يغيرها مليون رجل. الأنثى إما كيد عظيم أو حب عظيم. ويقال الإخلاص وردة نادرة لا تنبت في إلا في قلوب الصادقين. طبعا ما ننسى صورة الإخلاص، وما ننسى نقول أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. النت شيء بلاهني، ما علينا، نبدأ في مواضيع الرايح العجيبة اليوم. نحن كبشر نعيش ونتعايش مع بعض مختلفين في آرائنا، في تفكيرنا، في انتماءاتنا، في عقلياتنا، في ثقافتنا. نكون محتاجين نتعرف على بعض، وفي طرق مختلفة ممكن تمكن الأشخاص من معرفة بعض من خلال مهارات التواصل اللي يمتلكها كل شخص، مثل المخاطبة، مصافحة، الذاكرة القوية اللي تساعده في تحديد طبيعة الشخصية. في ناس عندهم الموهبة أو الحس أنه يفهم الآخرين من لغة الجسد، من خلال كلامه، من خلال إيماءاته. يعني سبحان الله في ناس عندهم هاي يشوف الإنسان خلاص يحلل شخصيته من أول مرة. ولكن نحن كناس عاديين قد نحتاج لوقت لمعرفة الآخرين وفهم طرق التعامل وياهم. ما قلت كل شيء، أنت عندك تقرير هالطول. كيف نفهم الآخرين وكيف نتعرف على شخصياتهم ونفهمهم، هذا بيكون موضوعنا اليوم في الرايح. بنعرف عن طريقة جديدة إن شاء الله أعرف أقراها أنا الحين، هي طريقة البروفولوجي. البروفولوجي شو هي هاي الطريقة؟ هذا اللي بنعرفها من ضيفنا الأستاذ رامي أحمد بن ذياب، باحث نفسي وخبير في تحليل الشخصيات. بكل ويانا إن شاء الله في فقرتنا الرئيسية. خذ الشور، البارحة كنا نرمس يا دكتورة ندى أن السمنة تسبب شيخوخة مبكرة للدماغ. اليوم بنرمس عن شو ممكن يعالج السمنة أو الأثار الضارة للسمنة في الجسم. تتوقعون شو هو؟ الفرصاد. الفرصاد يعني شو؟ يعني التوت. تابعونا بتعرفون المعلومة. إذا كنت مكتئب أو تمر في اكتئاب في حياتك، ففي شيء قد يهمل الكثير من الناس وممكن يكون هو السبب في علاج الاكتئاب. شو هو هذا؟ ما بخبركم، جاي على مزاج اني انا ما بتكلم شويه الحين، خلي هاي الفقره او هاي النقطه او هاي الاجابه لتدريئنا. في دوحه تبرى مستمعين الكرام، تعرفون شو الهنكتون؟ تكون سماح اليوم نتكلم يعني في مصطلحات يصعب على امثالي فهمها. الهنكتون مرض عصبي ينتج عن الزواج، أي زواج؟ هل زواج أي حد؟ لا، ينتج عن زواج الأقارب. شو يعني الهنكتون؟ شو أعراضه؟ وأسباب عرفنا زواج الأقارب. بنتكلم أكثر عن هذا الموضوع في دفعة تبرة من خلال لقائنا مع الدكتور أبو بكر المدني، استشاري ورئيس قسم الأعصاب بمستشفى راشد. إذن هذه مواضيعنا مستمعينا، اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنشوف كيف نتعامل مع الآخرين. تريونا الرايح.
تحياتي أنا الشيخ حمدان.
حمدانيات
رايدك تلمع من شحوم الخروب، تلمع لك ما هو بلمع المزايين، اركد من الماء لا غدا مبطيب كوب، وبكفخة جناحك تركد الشياطين.
حمدانيات
عيش حاضرك على هو الأولين. شاركنا حفظ تراث الوطن،
لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير، صباح النور والسرور.
صباح الخير، صباحك الله بخير.
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمم.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
هذه الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي السيل بن فري المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المري، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي، سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6 ونص النشرة لين 9 الضحى، ويا سالم محمد على إذاعة الأولى. دولة العز باسمك يا
حليفة، ودعتكم يا ليت ما كان،
وهو القوام شوقي لشم البريم.
لا من حضر ياني ولا يا
اتصالك يا
محانت ساعة وداعي.
شلاتنا على الأولى.
الأولى
الأولى
إماراتية
إماراتية. حقا قليل الحب ما شي بد يسوى.
تراثية
تراثية. وطنية.
نشهد كل سنة تطور وتقدم وانبهار العالم بهذه الدولة.
نشيد بدور الإعلام وذات الأولى في هذا التفاعل، تأثيرها كبير على مستوى الدولة في إظهار هذا الحدث.
الأولى
إماراتية
تراثية
وطنية.
107.4
قبلك روحي يا خلي، الناس عينك
صار هاليومين بزيادة. كنت أحسبك كل ما صديت متغلي، بس للأسف صار هذا طبعك عادة. بيني وبينك أشوف البعد أسهل لي، خلاص أبعد مدام عندي إرادة. أصبت لك وأحسب إنك كنت صافي لي، تبغي الحقيقة كرهت الحب وجهادة. بك كل ما صديت متغلي، بس للأسف صار هذا الطبع لك عادة.
إماراتية.
سيدي يا سيد ساداتي سيد الخود راعني وارفق بحالاتي دامني في حبك رهيب.
تراثية.
بالنسبة للحاشي الصعب وقت قبض الحاشي
إذا تعرفهم مثل المضارب ندقوا شوية نغلي عضهم.
الميل هو مقدمة السفينة المرتبط بالبيض.
وطنية.
التطوع اللي هو العطاء من غير مقابل.
أعتقد أن بنك الإمارات الطعام سوف يفعل المسؤولية الاجتماعية.
الأولى
107.4.
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436-99950 ومواقع التواصل الاجتماعي
الأولى FM.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعين إذاعة الأولى اللي يسمعونا على 107.4. شو هو البرافو لوجي؟ هذا موضوعنا اليوم اللي بنتكلم فيه مع ضيفنا الأستاذ رامي أحمد بن ذياب، باحث نفسي وخبير في تحليل الشخصيات. بنعرف كيف نفهم ونتعامل مع الآخرين، وحبذا لو نعرف مفاتيح أقرب الناس لنا عسب نتجنب المشاكل والاحتكاكات السلبية اللي ممكن تستوي. صباحك الله بالخير أستاذ رامي.
صباحك الله بالخير ونور السرور.
أهلا وسهلا وحياك الله ويانا في الرايح.
يا مرحبا أستاذ.
والله
صراحة بتواجدي معك في هذا الإذاعة
ونحن يشرفنا تواجدك أستاذ رامي.
الله يحفظك. الله يحفظك.
الله يخليك تسلم. بداية أستاذ رامي، يعني فعلا نحن في حياتنا تعتمد على التعامل مع الآخرين، وتعرف الناس أجناس مثل ما يقال وشخصيات مختلفة، وفي الإنسان الواضح وفي الغامض وفي اللئيم وفي الخبيث وفي يعني أشكال كوكتيل ما شاء الله من الشخصيات. فأول شيء أهمية أن نحن نعرف شخصيات الناس اللي قدامنا عسب نعرف مفاتيح التعامل وياهم.
صحيح صحيح. اولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا خلق الشمس والسليم. ابي اوضح بس لكل المستمعين ان علم الجرافولوجي هو علم فهم ومعرفه الشخصيات من خلال خط اليد.
خط اليد.
نعم،
يعني كل واحد ما نشوف. قلت عطنا يدك قبل ما نكلمك.
نعم نعم فعلا. لا هو مش مجرد هو خط من الكتابه.
عطني كفك.
لا لا، من خط اليد اللي مقصود فيه الكتابة.
هي الكتابة. أيوة، تحسب الخطوط اللي في كف اليد. هي.
لا لا لا، مش بالكف اليد.
تمام، هي الكتابة. نعم
نعم. من خلال خط اليد ممكن نحن نفهم الآخرين بس من مجرد طريقة الكتابة اللي هم يسمونها الفراسة.
هي.
قريبا الفراسة. هذا جدا مهم في حياتنا. ممكن يعني الحين بدأ شوي ينتشر وبدأ الوعي صار أكثر في هذا الجانب، بس دائما احنا نحط بشكل اكبر في هذا الجانب. علم الجرافولوجي هو يفهم الاخرين بس مجرد حتى يعني في طرق وايد من فهم الاخرين من خلال لغه الجسد، من نظره العين.
شو اسم العلم دكتور استاذ؟ مو بالبرافو.
علم الجرافولوجي.
مو بالبرافولوجي.
لا الجرافولوجي.
الجرا
الناس.
فولوجي.
وللعلم هذا المسمى ترى جديد، مسمى سابقا كان الأوتوجرافيلي.
أوتوجرافيلي.
يعني كان أول ما ظهر هذا العلم كان الشاعر الأمريكي إدجار إلن ظهر هذا العلم بالأوتوجرافيلي، ومن بعدها يا قصيصان واحد مدير جامعة وواحد طلابة ظهر هذا وبدوا ألفوا كتب وظهر بعلم الجرافولوجي. تم المسمى هذا أول كتابين، كتاب ظهر في 71 والكتاب الثاني في 78.
تمام. علم الجرافولوجي اللي هو تحديد أو معرفة الشخصية من خط اليد.
نعم.
يعني هي يعني حضرتك بس هذا اللي يعني هاي الطريقة الممكنة، أكيد في طرق مختلفة لدراسة الشخصيات، لكن شو اللي يميز هالطريقة؟
في يعني أنا شخصيا أبدأ أسوي محاضراتي في شخصية من خلال التوقيع، من خلال الكتابة، من خلال رسومات، من الشخبطة، من الألوان، من لغة الجسد، هذه كل الطرق فهم الشخصية. تحليل شخصية من خلال خط اليد هاي تعتبر أحد الطرق لفهم الآخرين. يعني مثلا أنا من خلال خطك أعرف أن أنت نوعية مزاجك، أعرف ممكن من خلال خطك مثلا إذا أنت شخصية عصبية كتومة عنيدة، إذا أنت إنسان عندك كرم مادي وعاطفي، كل هذه أمور كده. وأعرف أن أنت عندك مثلا شخصية تحب الجمال، هل أنت عندك تركيز على العقل على الجسد، اجتماع تركيز اجتماعي، وكثير أمور يعني وايد أمور ممكن إحنا نركز فيها من خلال الخط، تكتشف أمور كثيرة يعني حتى ممكن أمور شخصية.
الحمد لله أنك مو بويانا في الاستديو أستاذ.
أمثل أنا كنت في على قناة اللي دع في نفس الموضوع قناة الفجيرة، وكان نتكلم عن الموضوع صراحة انصدموا المذيع المقدمين برامج، انصدموا كيف قدرت توصل هالأشياء، وكان على الهواء مباشرة يعني.
كنت في الاستديو وياهم.
نعم في الاستديو كان لقاء تلفزيوني.
ترى أقولك الحمد لله أنك مو بويانا اليوم، يعني طلعنا الفضايح كلها.
إن شاء الله اللقاء الجاي إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله يشرفني أستاذ رامي.
نعم.
بالعكس نحن محتاجين نفهم أعمارنا أكثر عشان نعرف يعني نفهم الآخرين. أول شيء الإنسان محتاج يفهم ذاته، هو شو يبغي في هذه الدنيا. أكيد. نعم.
أكيد. شوفي أختي الكريمة، شوف دائما أنا أقول هذا الناس يقول مدى أهمية هذا العلم أو شو راح يفيدنا. أنا إذا مثلا كان عندي موظفين كان في عمل أقدر أفهم الموظفين خلال خط أيديهم، أقدر أتواصل معهم أشوف مدى نمط شخصية هذا الشخص ونمطي وحلي، حاول أن أبدأ امشي في نفس الميزان اللي قاعد يمشي فيه. وفي بعض الاشياء ممكن كيف تعاملي مع المدراء، كيف تعاملي مع الحياه الزوجيه، كيف تعامل مع عيالي، كيف اتعامل مع الاخرين في العالم الخارجي. خط مجرد بس مجرد توقيع او خط يبين هذا الاشخاص. يعني انا في العمل اهم شيء دائما اركز عليه في العمل او في الحياه الشخصيه، كيف اقدر يصير في بيني توافق مع الموظفين الجدد اذا انا كان عندي موظفين جدد، او انا اذا كنت اتعين جديد كيف أقدر يصير في توافق بيني مع مديري نفسه. بس مجرد أن توقيع أو خط أقدر أفهم الآخر وأبدأ حتى أدش في ميوله. أنا دائما أي شخص يتكلم معي يقول لي حلل شخصيتي، أقول لي أدري أن أنت محتاج هذا الجانب، أدري أن في تكسير بهذا الجانب، أدري شو أبدأ يستغرب يصير لا ميول أكثر اتجاهي، يقول لي كيف عرفت. وصدق يعني في ناس قريبين مني ما يعرفون الأشياء وما حاسين في الموضوع اللي أنا قاعدة أقدمه. ما شاء الله اكتشفت غريب وفهمتني. فشوف بس مجرد أن فهمك للآخرين في خصوصياتهم في اتجاهاتهم أو مواهبهم قدراتهم، كل هذا راح يصير راح تقرب الناس لك، راح تصير أنت شخصية محببة بالنسبة لهم.
أستاذ رامي، طريقة الجرافولوجي هل هي قلنا تعتمد على خط اليد؟
نعم.
التمكن منها ما يخليك تتعرف على الشخصيات أيضا من أشياء ثانية مثل لغة الجسد، حركاتهم؟
بلا شك بلا شك. يعني أنا شوف أنا في محاضراتي دائما عشان أفهم المتدربين، عادة يكون عندي متدربين من في المؤسسات الحكومية من مثلا 30 ل 40 شخص أو 45 شخص.
تمام.
أما في البابلك الجمهور عام يوصل ل 200 و 300 شخص و 150 شخص يحضر لي. فأنا عشان أقدر أفهم الآخرين إذا ما شفت خط إيده، أشوف لغة جسده، حركته، أشوف نظرة عينه، حتى عندي النطق نفسه، طريقة النطق أو نبرة الصوت بعد ندركها. كل هذه الأمور إحنا ممكن نستغل، حتى من نوعية قبضة القلم، هل في وايد ممكن أمور إحنا نقدر نكتشفها الشخصية. وأبدأ كل واحد يدخل في ميوله فيستانسوا على المحاضرة، حتى ولله الحمد الأغلبية يقول محاضرتك مختلفة عن محاضرات الآخرين. ليش؟ أنا قاعد أحاول أوصل لكل شخص لميوله واتجاهاته على حسب فكرة، على حسب
نمط لشخصيته.
أنا أتمنى في خلال هالفترة اللي تكلمت فيها وياك أستاذ رامي تلتقط شيء من الكلام يتفسر لي على الهوى، ولكن عقب هذا الفاصل اتفقنا؟ فاصل مستمعينا، فاصل مستمعينا، برد نواصل ويا أستاذ رامي وبنعرف أكثر عن الجرافولوجي في التريونة.
الرايح
العياي
كلمة قوع يعني هي قاع البحر، لكن قلنا قوع يعني أرضية القاع فيها حصى فيها شبا فيها شيء متعلق وشيء راسب وفيها صخور مخالط الرمل وزايد عليه حتى أن لون البحر والبقعة متغير لونها يميل أكثر إلى الغامق. ها بانت الشيبة
العياي.
قصيد فزاع يا مهرة العام، لا والله غديتي فرس فرس ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل ثورة الأفكار صارت كالخيول الجافة بعيوني خيل وتغوص في الماء كنها علامات الدقايق
فرس فرس من حسنها الحسن
ونالي من خيول السبق خيل فعلها مذكور على صهوة جواد
قصيد فزاع
على الأولى.
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم لازم يكون للشباب رأي.
شو رايكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله.
للشباب راي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى.
الأولى
منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا. وإذا تبون تعرفون كيف تحللون الشخصيات الآخرين من خلال خط اليد اسمعوا أستاذ رامي ويخبرنا عن هاي الطريقة اللي اسمها الجرافولوجي. مرحبا أستاذ رامي.
يلا حكيم
حين حللت شخصيتي في هالفترة يعني
بلا شك. أنا حتى على فكرة يعني للعلم لمستمعينا أني أنا ما تواصلت مع الأستاذ سماح اللي هاي تاني مرة أظهر فيها عبر إذاعتكم الكريمة.
صحيح.
راح أحلل شخصيتي من خلال عبر الصوت، بس أول شيء لازم نوصل لمشاهدينا لمستمعينا يا جماعة الخير، والله أنا ما في أي تواصل ولا اتفاق بيني وبين الأستاذ سماح. والله
أنا بس عفوية طلعت من الكلمة على
لا أنا كنت بطلب منك بس سبكتيني ما شاء الله عليك.
سبحانك يا رب تخاطر.
أنا ممكن حتى للعلم أكثر المؤسسات اللي يتواصلوا معي أبدأ يبدا اتفاق بيني وبينهم بالعقود، مثلا الدورات التدريبيه هو عن طريق تحليل شخصي مصوته.
صحيح.
ابدا احلل المدير الاتش ار واقول له شخصيه يتفادى، يقول لا لازم نسوي معك دوره تدريبيه.
حلو.
تحليل شخصيتك، انت من الشخصيات الهاديه صبوره حليمه، لكن يضرب عليك مثل اتقي شر الحليم اذا غضب. تصيري كثيره الحركه، احنا نسميه مشاكسه، تصير مشاكسه كثيره الحركه والكلام عند التوتر والحماس. لما تتوتر وتتحمس يصير وايد ترمسين وايد تتحركين. من الشخصيات اللي دائما تفكر بعمق في اي قرار تتخذه، ما عندك قرارات عفويه، لازم تفكرين بعمق وتدرسين هذا الموضوع بعدين تتخذين قرارك. تمتازين بالكرم المادي والعاطفي. تمتازين بالكرم المادي والعاطفي. عندك ميزه الكرم المادي والعاطفي، مو بالناس اللي يقبضون ايدهم يعني.
احنا نسميه الحرص الحرص او البخل.
انا ما بتكلم، انا اسمع وبسكت يا
سيدي. اوكي التقييم اخر شيء. ايضا من الشخصيات الدائمه المرتكزه في عملها، اذا وكلت في مهمه ما تخليها لما تنجزها على اكمل وجه، يعني عادي حتى لو تاخرت عن نهايه الدوام او وقت اضافي بس انا انجز عملي بكل اتقان، تركزين على العمل بشكل كبير. في حياتك الشخصية أو في حياتك العملية حالياً في توتر أو في ضغط نفسي، إن كان في حياتك الشخصية وعمل حالياً أنا أحس من نبرة صوتك أنت تعاني من ضغط نفسي، ممكن من عملك، ممكن حالة شخصية، أو عندك مشروع الحين قاعد تشتغل عليه، أو حتى من شخص معين ممكن في ضغط في الفترة الحالية أو عدم الاتزان في الحالة النفسية. اغلب الاحيان يوم تسمع نفسك مثلا تتكلمين بالتليفون، تكتبين على في الطاوله او تلعبين في القلم، دائما تحركين عندك حركه ما تمين ثابته في مكان معين، لازم عندك حركه في من جسدك، يعني في ايدك او في القلم او معين.
يعني عشان بس نعطي الفرصه للاخرين، ما كنت استحوذت بنصيب الاسد، بنكتف بالتقييم عشان يعني نعطي يعني الاخرين يعرفون، مو محتاجين يعرفون سماح، محتاجين يسمعوا معلومات اكثر عشان بس وقت الفقره.
ان شاء الله.
انت الحين طريقه الجرافولوجي كيف ممكن الانسان يقتنيها او يكتسبها او يتعلمها؟
اولا من خلال الدورات التدريبيه، ممكن يحضر دورات تدريبيه مكثفه. في موجود ممكن يتعلمون مثلا عن طريق الاونلاين، بس ما انا دائما ما احب، انا حتى بحياتي ما طلعت، رغم ان طلبوني وايد في محاضرات اونلاين، بس انا ما احب هذا الموضوع. الاونلاين ما يعطي قوه او حق الشخص المتدرب، فعشان تي دائما ما ايده، ولا من 10 سنوات لغايه اليوم ولا مره طلعت في محاضره اونلاين، ما يطلبوا وايد، لان لازم المتدرب ياخذ حقه في الدوره. الدوره تستمر له 3 ايام، في 5 ايام، في 10 ايام، فلازم ياخذ، لان في عنده سؤال، لان في الاونلاين مئات الاشخاص والاف الاشخاص، فمعناته انت ما راح تقدر تعطي حق الناس اللي هم يبغوا، انا اعطيهم اللي انا ابغيه بس فقط. اما في المحاضره راح في تواصل، ما فهم نقطه معينه نركز على حرف حرف، اللي هو 28 حرف هجائي، بس كل حرف تقريبا لي يعني مثلا حرف الالف بروحه بس لي 15 شكل او رسمه ولها تحليل معين، إن نوع من أنواع الترتيب، ممكن يكون نوع من الجمالية، ميول للأم ولا للأب، نوع من أنواع اجتماعي، انطوائي، تفكير عقلي، تفكير جسدي، تفكير اجتماعي، يعني الحرف الواحد بس عدة تحاليل.
إذا يعني يوم في النطق شخص. نعم
نعم عفوا،
يعني من خلال عملية النطق كل حرف له عدة تحاليل؟
لا لا، من خلال الكتابة وليس النطق.
الكتابة،
من الكتابة، يعني الحرف الألف عندنا أكثر من 15 شكل رسمة، يعني من حرف الألف، فكل حرف له، كل رسمة لها تحليل مختلف عن الآخر.
تمام. أستاذ رامي، يعني أنت حين مثلا حللت كذا نقطة في سماح، حين يوم تحلل الشخصيات الإنسان يمر، مثل ما ذكرت أنت قلت لي عندك مثلا توتر في ضغط نفسي، فالإنسان يمر بمراحل في حياته، ظروف، توترات، عوامل تخليه مرة فوق ومرة تحت، العوامل المؤثرة تأثر في تحليل الشخصية، أو ترى أنا ما بتم مثلا طول الوقت صبورة، أو ما بتم طول الوقت متوترة، فكيف هذا يخلي التحليل فيه نوع من المصداقية؟
ممتاز. شوف، في تحليل شخصية من خلال خط اليد ترى عندنا قواعد. القاعدة الأولى حجم الخط، إذا كان كبير، متوسط، صغير. القاعدة الثانية إذا كان نوع الضغط، إذا كان ضغط خفيف، متوسط، ثقيل. عندنا ميول الخط، إن كان عمودي، أفقي، معاكس، أو كان حتى مثلا عكس اتجاه الكتابة مع اتجاه الكتابة. وايد عندنا قواعد موجودة في تحليل الشخصية ممكن ميزة. مثلاً إذا أنا كيف أعرف إنك أنت عصبية، أو مثلاً الفترة الحالية مثلاً عندك ضغط نفسي، أو مثلاً متضايقة أو معصبة أو متوترة، من خلال نوعية الضغط. إذا كان ضغطك ثقيل، وطبعاً في بعد قاعدة إن نقيس مثلاً إذا كان علامة الورقة على أكثر من ورقة تحت، يعني لو كان عندي دفتر أو كراس من كتابتش مثلاً لاسمك يبين نوعية الضغط. أنا أفتح الورقة الأولى والثانية والثالثة نشوف مدى العلامة نوعية الضغط نفسها على كم ورقة موجودة. فكل ما زاد عندك الضغط جدا عالي، الحالة النفسية جدا سيئة.
نعم.
فكل ما كان خف بيكون لا بالعكس هذا نورمال.
إيه. فهذا بيكون يعني إن هي شخصية غير ثابتة على حالة معينة.
نعم أنا ممكن أقول لك مثلا لو كان عندك ضغط عالي فأنت شخصية ممكن عصبية وتعاني من حالة نفسية أو من ضغط نفسي، وبعض الأحيان تصير عدوانية يعني خاصة عند الأطفال ممكن يصير عدواني الشخصية إذا كان ضغط جدا عالي. أما إذا كان متوسط إحنا نسميه المتوازن، هذا شخص متوازن نورمال يعني طبيعي شيء. أما إذا كان ضغط خفيف يعني ما يبين يلا حتى على الورقة اللي نفسها اللي كتبها ما مبين الضغط، فهذا الشخص حساس.
النقطة اللي أنا يعني النقطة اللي نفكر فيها إن هذا معناه إنه هو مبتحليل، يعني هو مبتحليل شخصية فيها نوع من الثبات، هذا تحليل وقتي لظروف معينة الإنسان تحت تأثيرها، ما في قواعد ثابتة.
بس هذا هو اللي أبغى أوصله، يعني أنت ممكن حين حل شخصيتك ممكن بعد يومين ثلاثة أيام حل شخصيتك أو حتى باكر حل شخصيتك على فكرة تكون فرق. أو مثلا حين حل شخصيتك الصبح بعد شوية أحد الأشخاص أو مديرك يقول لك أنت شو سويت في البرنامج؟
هذا تحليل مزاجي يستوي، يعني تحليل مزاجي في اليوم أيوة كيف ممتاز. كنت في البرنامج شيء.
أستاذة سماح لازم نركز في فرق هناك بين سمات الشخصية وصفات الشخصية. سمات الشخصية ثابتة ما تتغير، هذه مثل ما يقولوا الطبع منذ مولود خاص منذ نشأة الشخص هذا. أما الصفات تختلف، الصفات اللي هي الشخص إذا كان نوعية المزاج الراحة النفسية السلوكيات، يعني ممكن أنا يوم الأيام أسوي سلوك معين على حسب بيئة معينة. هل تحاسب؟ لا، هاي الصفة هاي اكتسبتها بسبب ظروف معينة بيئة معينة سويتها، بس هل موجودة عندي عادة؟ لا.
تمام.
فهناك فرق بين الصفات الشخصية والسمات الشخصية، الصفات تتغير أما السمات ثابتة.
الصفات تتغير ولكن السمات ثابتة. يوم تقول إن فلانة إنسانة صبورة وهادية وحليمة، ها معناتها هاي الصفات ولا سمات؟
لا هذه سمة.
سمة.
سمة لأن هي من سمتها. بس أنا شو أقول؟ الصفة يضرب عليها مثل التقي الشر الحليم إذا غضب، هاي صفة.
الحلو.
أنت من سمات أنت من سماتش هادية وصبورة وحليمة. بس تيجي بعض الأحيان الصفة إن أنت تعصبي إذا وصلت لمرحلة خلاص أنا ما أقدر أتحمل، هاي صارت صفة.
إيه.
بس أنت مش من سمة شخصيتك إن أنت عصبية، صحيح؟
الله لا يراويك. الله لا يراويك عصبية سما.
مثل التقي الشر الحليم إذا غضب.
الله لا يراويك. اسأل بس الناس اللي في فريجنا.
للعلم أستاذة أنا قائم على الجانب هذا بس مش بالدورات، أنا حتى في جميع التواصل الاجتماعي في السناب شات مفعل بشكل يومي إن أحلل شخصيات في السناب شات. ما شاء الله عندي فوق 50,000 متابع.
شوف أستاذ رامي أنا بقول لك شيء، أنا رأيي في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، في ناس في وسائل التواصل تكون أكثر تمثيل أكثر تزييف ما يكون بطبيعتهم العادية، فأعتقد أنك أني أنا أفسر واحد أو أحد الإنسان من خلال التواصل الاجتماعي أنا أكون ممكن تعرفت أنخدع في شخصيته. نحن نسمي عالم افتراضي فما تقدر تأخذه بكل مصداقيته.
أنا قلت أنا أعطيني أي شخص بس بينه وبينك هذا أي شخص من مشاهد السوشيال ميديا أنا قلت إن هذا تمثيل ولا هذا واقع على الأقل في حياته اليومية يعيشه أم بس ظهور أمام الآخرين من خلال على فكرة السنابات اللي قدمها أو الإنستغرام أو التواصل الاجتماعي قلت إن هذا كان يعيش هذا الواقع اللي هو قاعد يقدمه للناس أم بس مجرد الظهور أمام الآخرين بس فقط، أما في حياته الشخصية مختلفة تماماً. نقدر نقيم هذا الجانب حتى.
طيب.
أنا دائما أقول حتى يوم الأيام أتكلمت في التواصل الاجتماعي في السناب شات والإنستغرام وأن يا جماعة الخير دائما لا تعطون الوجه الحسن، أوكي ممكن إذا أنت تبغى تعطينه من أنواع الإيجابية تحفيز الآخرين عادي، في ناس وايد يقول لك فاقد الشيء لا يعطي، لا بالعكس أنا ضد هذه المقولة. الفاقد الشيء يعطي للآخرين وبزيادة، وطلعت فيه حتى في برنامج أحد البرامج في تلفزيون الشارجة وتكلمت عن هذا الجانب. فاقد الشيء يعطي منو قال ما يعطي؟ يعني أنا مثلا إذا أنا ما كنت أب غير متزوج، أوكي، هل ما أقدر أنصح شخص متزوج؟ لا أقدر، ليش؟ لأن العقل عندي فارغ، ما في مشاكل في الحياة الزوجية، فعندي الأفكار عندي متنثرة في كل مكان، فعندي أفكار ممكن أعطيه ممكن كيف يصلح حياته الزوجية. أما إذا أنا متزوج هو متزوج فأنا عاني من مشاكل أقول له بروح أحد يحل مشاكلي، فأنا ما عندي حلول، صحيح ولا لا؟
صحيح. يمكن هو فقد الشيء لا يعطيه في الأشياء العاطفية، يعني حد عنده نقص عاطفي ممكن ما يقدر يعطي لأنه هو محتاج حد يعطيه. يعني
انزين اختي الكريمه انا حاطيك مثال، يعني في احد الاستشارات اللي وصلتني ام ما يقارب في الأربعينات يعني في نهاية الأربعينات ما تنجب متزوجة بس ما تنجب عيال. جد عنده عاطفة بطريقة غير طبيعية للأبناء. فاقد الشيء هذا بس عنده عاطفة فظيعة. جد تعامل أي شخص حتى أنا في محاضرة حضرت لي محاضرة بأمانة واستشارته كان لي إن جد أنا حسيت أنا كمي أكثر من ولدها رغم أنها ما تنجب ما عندها عيال بس أنا حسيت نفسي لأن أكثر من ولد تعاملني كطفل كان ما تعاملني كمتدرب أو كان شخص استشيرة. فهي هذا فقط الجانب هذا بس تعطي. فأنا ضد وجهة نظر الشخص أنا وجهة ضد أنه مقولة أنه فقط الشيء لا يعطي بالعكس أنا يعطي ويعطي بزيادة.
نحن أصلا مع العطاء بكل أنواع وأشكاله ونتمنى من الجميع يكون عندهم الثقة بالقدرة على العطاء. نحن في دولة أصلا معطاء وتشجع على العطاء بكل نواحي ونحن شاكرين لك جزيل الشكر عطائك اليوم عن الجرافولوجي أستاذ رامي وإن شاء الله يكون لنا لقاءات متجددة في حلقات آية إن شاء الله من الرايح. يعطيك العافية. أحسن تبارك الله فيك. تسلم في مان الله. إذن مستمعينا الكرام عرفتوا الجرافولوجي تحليل الشخصيات بخط اليد. تبون تتعلمونه تعلموه ونحن بنتعلم أكثر ونخبركم أكثر كم من المعلومات ولكن عقب هذا الفاصل في الساعة الثانية من الرايح إذا أراد تريون
الرايح. إذا تولع بالهوى شاعر وقلبه مرتوى غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى. فراخ الهوى.
تميت يا بن فاضل وحيد ما حد عندي يكسر أهواس من عقبهم صفقت بليد لا شوف لا شوفه ولو ناس يا ونتي ونت مغاديد لي شرفا في روس لطعاس ومن بان وايه في ضحى العيد عقب الغضيمة دقوق للعاس.
فراخ الهوى
الأولى
منكم وفيكم.
الله اسميها السيرة طماشة
وبالله طماشة ومحلى هذاك الغدير اللي قيلنا عنده.
يا سلام يا سلام.
عاد كم يبالنا لين وصل دبي؟
ما يبالك حول الساعة ساعة ونص.
يا الله ساعة ونص.
قصر الدوب ويا ابو حمد.
دبي مكساب
وتتر 7.4
قصر الدوب.
انت عاش راشد
هليله
يا
لا تحسب اني يوم اناديك برجيك
حاجه
بقايا من صورك القديمه.
قصر الدوب ويا ابو حمد كل جمعة الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
ما شاء الله طاف الوقت ما حسينا.
قصر الدوم
على الأولى. استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الأولى إماراتية.
سيدي يا سيد ساداتي سيد الخود المزاني راني ورفق بحالاتي دامني في حبك رهيني.
تراثية.
بالنسبة للحاشي الصعب وقت قبض الحاشي وتعليم
الجراف تعرفهم مثل المغار ندقوا شوية نغلي عضهم.
الميل هو مقدمة السفينة المرتبط بالبيض.
وطنية.
وطنية
تطوع اللي هو العطاء من غير مقابل.
أعتقد أن بنك الإمارات الطعام سوف يفعل المسؤولية الاجتماعية.
الأولى
107.4
صاحبك لو ما تحسب حسابه خطيت صاحبك حتى الزمن يا احسب حسابه سميت حمدان من صغري وسميت فزاع والعسم هذا بالنياب صاحبك لو ما تحسب حسابه خطيت صاحبك حتى الزمن يحسب حسابه سميت حمدان من صغري وسميت فزاع والعسم هذا بالنياب وبيس من الاسماء ناديت والله يا قلب ما فيها غرابة فزاع من فوق ظنك يوم ظنيت والفتح حمدان سمحا لك جناب عيو الفكر والإحساس
ما بالشعر والقصايد
ما عطشان وان شفت ماء الارض عفيت متعود اشرب من مزون السحاب وان كان هاب التحدي ما تحديت غير الذي يكسب المجد بشباب والحكمة اللي تراودني لا حسيت ان العمل خيمت فوق احكاب والحكمة اللي تراودني لا حسيت ان العمل خيمت فوق احكاب من شجرة اقدر اسوي الف كبريت واحرق بكبريت واحد الف غابة
سنة.
من الأشياء الجميلة اللي ربونا علينا أهلنا أن ياك طارش من عند حد لازم تكرمه لازم تحشمه كرامة له طارش بمعناه الطارش اللي جايينك من عند حد معناته هو هذا نفس اللي مطرشنا لك اليوم إذا واحد طرش لك حد أو وصى عليك حد من مثلا من مكان شغلك اختلفت الأشياء لكن تم مثلا مكان شغلك وصالك والله واحد مثلا خلنا نقول موضوعك بالعربي وطرشك واحد حتى لو بالإنجليزي يحتاج أنك أنت تحترمه وتقدره وتأخذ منه لأنه ما طرش لك إلا الأخير عنده لأن ده غالبا الناس الطرش الناس الخيرين يعني إذا عندي موضوع ويا فلان بطرش له أخير واحد يصير لي خلصة، بطرش له أحسن واحد يكون يخلص موضوعه. مثلا اليوم نحن نعرف أغلب الدوائر عندنا حكومي زيادة، اليوم خدمات الحكومية استوت تنافس الخاص، يعني شركة خاصة تعطيك خدمات شرط الحكومية تعطيك أحسن منها. فاليوم إذا واحد طلب من عندك حاجة وأنت مثلا طرشت لواحد مثلا من الموظفين عندك ولا غيره، يحتاج أنه تقدر هذا الشيء وتحترمه وما تنزعج مثلا لو حتى الشخص مو على مزاجك أنت، لأنه تأكد أنه إذا الشخص هذاك يحبك ويقدرك وبيخلصك بيعطيك على طول في المكان اللي أنت تحتاج له. يعني يمكن هذا الريال اللي أنت ما يوز لك كله بيخلص كله بينتهي الموضوع كله. هذا تماشيا مع الوضع مالنا الأولي، أن الطارش مهما كان طارش كان له القدر والاحترام. هذا الطارش مثل شكل يوم يقولون واحد مرسل ريال لفلان أو واحد مرسل حد لفلان، فهو نحن في موضوعنا نحن كله الطارش هو كانوا يستخدمونه فقط لأن يوصل رسالة، أن يشل شيء، أن يسوي حاجة. فأعتقد أن من صميم موروثنا المحلي احترام هذا المرسل أو الرسول اللي مطرشين لك إياه، الشخص اللي جاينك احترامه، لأن احترامه يعتبر من احترام صاحبه. كرامة هذا الريال واجبه وجزء من أجزاء التراث اللي لا يستحيل نحن نحيل عنه في يوم من الأيام. وهذا من الأشياء الجميلة، أن هذا الطارش بيرد حق راعي وبيقول أو معزبه أو مديره وبيقول ترى فلان جزاه الله خير كرمني، ما قصر، أعطاني، سوالي شيء فلاني، سوالي شيء فلاني، جربي والله صرت عند فلان كان عنده اجتماع طلع العرب ودخلني وخلصني شغلي. احنا نقول دائما ان هذا موروث من موروثاتنا الشعبيه الاجتماعيه القيمه اللي هي كانت سبب رئيسي في ان نحن في الامارات عندنا هذا الكم الهائل من البشر اللي متعايشين بنفس المستوى الحمد لله.
السنه الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
ما شي شراتك يا بلادي وطن.
شاركنا حفظ تراث الوطن.
يوم وقت القيض قد زلي ما بجي شيين يدوني والبدوم العد قد شلي والطوي ما عاد يردون
الأولى 107.4
Yeah.
الفباخر الليل نور ضلع من ما فرقني سواده أمس دعاني بالغضا والتوسيل أحكم فؤادي بالرسم ثم قاده
كن شريك في حفظ تراثنا. الرايح ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، ونجدد التحية في الساعة الثانية بكل مستمعينا، وننتقل لفقرتنا الثانية.
تدري أن
في كثير من الناس يعانون من الاكتئاب في حياتهم، وقد يلجؤون للأدوية، وقد يلجؤون للعقاقير، وقد يلجؤون للدكاترة، وقد يغفلون شيء مهم جدا، ألا وهو وجبة الفطور أو الريوق. وجبة الريوق أثبت علميا أن تساعد في التخلص من الاكتئاب، وفي خبراء تغذية يقولون أن النظام الغذائي السليم هو مفتاح الصحة النفسية، وأن وجبة الفطور أو الريوق الصحية مو بس يعني تعتبر بداية جيدة لصحة جسدية فقط، بل يمتد تأثيرها للجانب العقلي والنفسي، لأن الدماغ محتاج لمواد غذائية تساعد على هذا، أو على إشباع الجانب العقلي والجانب النفسي، خاصة الأغذية اللي تحتوي على الأحماض الدهنية غير المشبعة والأحماض الأمينية وفيتامين باء وفيتامين دال، إضافة للمعادن مثل الزنك والحديد والمغنيسيوم. فإذا كنت تريق وجبة خالية من هاي العناصر، فهذا بيكون له تأثير سلبي على الصحة العقلية للفرد، ومن ثم بتنعكس الصحة العقلية على الصحة النفسية. فمن بين الوجبات اللي ينصحون بها الدكاترة وخبراء التغذية الألمان، البيض لأنه غني بالأحماض الأمينية، والوجبات الغنية بفيتامين دال والأحماض الدهنية مثل الخبز الكامل والأفوكادو. وتقول أحد الخبيرات الألمانيات في هذا الصدد أن الدماغ يتكون من 60% من الدهون، فيجب علينا أن نحن نتناول الدهون في الأكل. فعلى سبيل المثال ذكرت أن الأفوكادو غني بالتروبوتوفان اللي هو حمض أميني يحتوي على حمض الفوليك وأوميجا 3. أيضا خبراء التغذية ينصحون الأشخاص اللي عندهم اكتئاب، الله يكفينا الشر، أنهم يتبعون نظام غذائي متوسطي، وهذا الكلام نشر في أحد الدراسات البريطانية المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا والطب. فتحليل عادات الأكل ل 150 ألف شخص لمدة 10 سنوات كشف أن مخاطر الإصابة بالاكتئاب كانت أقل عند الأشخاص اللي يتبعون النظام الغذائي المتوسطي، والناس اللي هم كانوا حريصين طول حياتهم على تناول وجبة الريوق أو الإفطار. خلاصة الكلام في تدري أنه إذا كان في حد عند استعداد للاكتئاب أو ناوي يدخل في مرحلة اكتئاب، اتقوا شر الاكتئاب وتريقوا، وبناخذ الشور.
مفيد للجسم،
ما ينضاف للمك،
استعمله للبشرة.
خذ الشور.
معروف أن الإنسان الممتلئ أو البدين عادة يكون عنده ارتفاع في ضغط الدم. نحن نبغي نحارب بعض الأشياء اللي هي التوابع للسمنة، ومنها مثل ما ذكرت ضغط الدم. فإذا كنت تعاني من ضغط دم مرتفع، الباحثون أجروا تجارب على الفرصاد أو التوت، لقوا أن التوت إذا اتبعت حمية غذائية أو نظام غذائي يعتمد في تكوينه على التوت البري، هذا الشيء جدا يفيد في تخفيف ضغط الدم. ليش؟ لأن التوت البري يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة اللي تلعب دور مهم جدا في تخفيف الآثار الصحية الضارة اللي هي ترتبط بتطوير السمنة في الجسم، مثل التغيرات السلبية في نسبة الجلوكوز وزيادة زيادة الالتهابات وارتفاع ضغط الدم مثل ما ذكرنا. كلوا توت أو كلوا فرصاد وانتوا الخير رباعة. فاصل ورد واصل.
الرايح
الأولى 107.4.
كنوز أجدادنا،
ثروة
أجيالنا،
على الأولى.
إمي 7.4. الأولى
منكم وفيكم.
التنوع الثقافي أعطاها قيمة تاريخية تميز دولة الإمارات،
وهي إضافة للدولة. عندنا منطقة هامة يرصدها العالم كله.
أجد أن هذا الشاهد أهم قطعة أثرية منذ معرفة الآثار في دولة الإمارات.
أنصح الناس بزيارة المواقع هذه، برؤية المواضيع هذه على أرض الواقع.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغربان على إذاعة الأولى.
الراعي بلدية دبي على إذاعة الأولى.
يلومني لمستري لي في الهوى ما له طموح،
غنانا غير
يدور درب المريح بين الوطايا والسفور،
وجلساتنا على الأولى غير
يوم شفت حبي بي أنا رحيدة.
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4. غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى. غنانا
على الأولى.
كنوز أجدادنا، ثروة أجيالنا، على الأولى. على الأولى.
منكم وفيكم.
منكم وفيكم.
الأولى.
يلا عاد. أها. أجواء حبوسي.
دافع شيء بالمخبار.
شو هذا؟
هذا الشيء اللي
الأوليين.
صدق الكلام اللي سمعته؟ وشو هذا الكلام؟ صدق أنك ياك بيب دبس ممزور هدية ورديته؟
اي نعم.
رديته؟ كنت تخبض ولا جنيت؟ حد رجع بيب دبس اليوم وياي إنك هدية وبلاش؟
والله يا أخوي مصبح، أنا يوم شفت بيب الدبس وفكرت فيه الجيت بيب الدبس ظاهر ما هو بنافع. وكيف عرفت النظار وما بنافع؟ سلمك الله. إذا طاح بيب الدبس البيت اليهال بيقولوا قم عطنا فلوس بس نشتري خبز، وإذا كل يوم يأكلون على خبزي هاك اليوم بيأكلون خبزتين. لا، وبعد شيء غير هذا، محارب إذا شافت بيب الدبس بتنش وبسوي محمر. ومن وين؟
من بيب الدبس.
وبثنش نهار ثاني وبسوي خبيصة. ومن وين؟
من ديب الدبس
زين، وبتنشن هذا ثالث وبستوي عصيده، ومن وين؟
من ديب الدبس.
اي اليوم صبح دام كل هاي الخسائر من بيب الدبس، هذه خسائر اللي بحصلهم ورا بيب الدبس.
الأوليين الأولى 107.4
107.4 زين يا جماعة، اليوم التاريخ خربان، شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
ايه خلنا بنسمع
عليك، هذول عود موجود. يا عبيد يا عبيد قلبي مخبر.
بس هلا ابوي.
هلا
ابوي، تبون تسمعون دقة العود العدلة؟ حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد قلبي مخبر صوبك يطيح، يا عبيد رده جان وصل وحان.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى. قرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسب رغواره ويثري كل من يسمع، على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدع.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
الكلام الأولى.
انتشرت عند العرب كلمة العادة، يرمسك ويقول لك العادة أني أسوي شيء فلاني، والعادة أني أسوي شيء فلاني. الأولم أنك أنت تقول المعتاد أني أسوي شيء فلاني.
الكلام الأولى.
قصيد فزاع.
يا ابن آدم يا ابن آدم، كل ما كنت أنظر الجرح العظيم ما لقيت أعظم من جروح الندم بين الجروح. ويا ابن آدم، كل ما قلت الزعامة للزعيم ينتشي بكبريائي فوق شاهدت الصروح والدروب. والدروب يقودها درب الصراط المستقيم، واستقامات البشر بين الصراحة والوضوح، والغصون اللي فرحها غير لا هب النسيم. ما تسأل عن معاناة الحمام اللي ينوح. يا أهل الزور يا أهل الزور، انحلفت وزور وبوجه الكريم، فاح ريح من الكذب والكذب له ريح يفوح. يا رحيم الصدر ضايق حيل سترك، يا رحيم يا رحيم الصدر ضايق حيل سترك يا رحيم. والدروب طوال وقدامي من اللهفة جموح، أعطني من لجنك التوفيق والعقل الحكيم والعزيمة والمعزة والمراجل والطموح والقمر يغريني أغني على اللحن القديم، ويجذب البراق عيني كل ما شفته يلوح، والقساوة للرجولة والنعومة للحريم، وياكثر ناس تجي في عيني وناس تروح، أكثر أهل الأرض خلاني وأنا مالي نديم، يشتكون جروحهم عندي وأنا كل جروح.
قصيد فزاع الأولى.
الأولى
إماراتية.
كل حواس الزين كله
تراثية.
تراثية
وطنية.
وطنية
لا تذودك يا وطن ورجاء يا لن.
الأولى
إماراتية
تراثية
وطنية. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية في الدقائق الأخيرة اللي تفصلنا عن نهاية البرنامج ووصلنا لفقرتنا ومحطتنا الأخيرة.
داوها تبرة.
في داوها تبرة اليوم بنرمس عن مرض له علاقة بالزواج، وهو المرض هذا اسمه الهنكتون. الهنكتون هو مرض عصبي نادر ينتج عن زواج الأقارب. يعني حقيقة من الأشياء اللي يمكن طالما يتكلم فيها الدكاترة أن الابتعاد أو تجنب زواج الأقارب بقدر المستطاع. ليش؟ لأن زواج الأقارب قد يكون أحد الأسباب أو أحد أهم أسباب انتقال الأمراض الوراثية اللي ممكن تظهر في مرحلة مبكرة، خاصة عند الأطفال مثل الثلاسيميا، أنيميا الدم المنجلية. ولكن في بعض الأمراض اللي ممكن تظهر في مراحل متأخرة، واللي هي يسمونها الأمراض النادرة، واللي تمكن دكاترة في قسم الأعصاب بمستشفى راشد من تشخيص مرض وراثي نادر يطلق عليه مرض هنكتون. هالمرض يصيب واحد ما بين كل 30,000 شخص على مستوى العالم، وتم الاعتراف به من قبل المحكمين للمجلة العالمية الباركنسون، لأن تم نشر حالات وحالات مصابة بهذا المرض، ويعتبر مثل السبق والحدث العالمي. يعني مرض الهنكتون مرض قلنا وراثي. نحن نبغي نتعرف أكثر عن هذا المرض من خلال لقائنا الحين ويا دكتور أبو بكر المدني، استشاري ورئيس قسم الأعصاب بمستشفى راشد. مساك الله بالخير يا دكتور أبو بكر.
أهلا وسهلا، كيف الحال؟
الحمد لله، يسرك الحال، عساك بخير يا دكتور.
الله يسلمك.
طبعا نبارك لكم هذا الاكتشاف، هذا المرض يعني الهنكتون، وأكيد الله يكفينا شر الأمراض، ولكن لتسليط نوع من الضوء على المرض ونوجد نوع من الوعي عند الناس. نحن يوم نقول زواج الأقارب لا تأخذون من بعض، مو لسبب كون إن بس نحن نخاف على الأجيال الجاية من الأمراض الوراثية. فشو الهنكتون دكتور؟
شكرا، بس أحب أوضح شيء، المرض ما اكتشفناه، المرض موجود من قبل
هي.
بس شخصناه والمريض كان يعاني بشكل مزمن، أقل شيء لمدة 8 سنين كان يعاني بهالمرض، بس نحن شخصناه بطريقة صحيحة. المرض هذا موجود من قبل. المرض هذا يصاب المتزوجين أو الحاملين المرض هذا، وعادة يكون عندهم زواج الأقارب. يبدأ أحيانا يبدأ بحركات لا إرادية بشكل ملفت للنظر عند بعض الناس، في قد يكون في الإيد أو يكون في الوجه وأحيانا يكون في الرجل كذلك. المريض بالتدريج يمكن إلى عدم توازن في المشي، وشوي شوي ممكن تجي إلى مشاكل في الذاكرة، ويكونون أدائهم في المدارس كبداية يكون غير قوي مثل رفقائهم، وقد يكون في المستقبل إذا تطور المرض بشكل ملفت يكون مشاكل في الاكتئاب النفسي أو العصبية الزائدة.
يعني هو بدايته شو هو؟ شو اللي سبب
الملفت؟ يكون حركات لا إرادية في الإيد أو في الرجل أو في الوجه،
حركات لا
إرادية. بعدين انتقل يتطور لمشكلة في الذاكرة، وأحيانا يسبب مشاكل في الاكتئاب النفسي أو العصبية الزائدة، أو أحيانا يكون عندهم هلوسة.
يعني هو أثاره أو أعراضه نفسية على جسدية.
هي ممكن بس كبداية يكون أعراض جسدية. الملفت اللي يخليهم يزورون الطبيب أعراض الجسدية نفسها، حركات لا إرادية.
تمام. شو السبب أو شو العلاقة ما بين المرض هذا وزواج الأقارب؟ شو العامل المسؤول عن هذا المرض؟
هالمرض أوتوسومال دومينانت، يعني إذا واحد من العائلة أو الأب أو الأم يصيبه يكون نسبة كبيرة من الطفل أو الجيل الثاني تيده، نسبة 50%. فإذا المريض يحمل هالمرض ممكن ينقلها لعياله بشكل ملفت. وإذا الأم أو الزوجة عندها المرض هذا يكون نسبة أكبر، وأحيانا يكون نسبة 100% يصيب الجيل الثاني. والملفت لهالمرض ممكن الأجيال تتقارب، يعني إذا الأبو مثلا يجي له عمره 80 أو 70، الجيل الثاني الابن يجي له عمره مثلا 50، والجيل الثالث ممكن يجي له عمره 20 أو 30. بالإنجليزي يسمونه genetic anticipation، يكون تقارب سن المرض مع الأجيال القادمة.
نسبة حدوث هذا المرض في الزواج، في زواج الأقارب، في كل أسرة يعني في زواج أقارب،
إذا في واحد من العائلة عند المرض هذا نسبة كبيرة أن يصيب الجيل الثاني، نسبة 25-50% في أسوأ الأحوال.
25-50%.
والموجود عالميا، الإحصائيات العالمية الموجودة يكون نسبة 1 لـ20,000. وفي عائلات كثيرة عندنا، طبعا ما نقدر أسميهم لسرية العمل، موجودة هنا في الإمارات، وللأسف ما يزالون يتزوجون من أهاليهم.
هاي مشكلة، ما في وعي. الشيء الأخير، هل المرض له علاج دكتور؟
ما في علاج جذري للأسف، بس في علاج للأعراض الموجودة، وعلاج فعال للحركات اللا إرادية بالذات. في علاج فعال إذا المريض إلى اكتئاب نفسي أو نوبات هلوسة أو سايكوتيك سيمتوم يسمونه بالإنجليزي، يعني في علاج طبعا.
تمام، نحن شكرين لك يا دكتور تسليط الضوء على المرض على عجالة، لأن وقت البرنامج انتهى. شكرين لك
وصلك
لنا، يعطيك العافية دكتور في أمان الله. إذن مستمعينا وصلنا لختام الرايح، إن شاء الله فقرتنا اليوم تكون يعني قدمنا من خلالها المعلومة المفيدة. باكر إذا الله راد اللقاء يتجدد في حلقة جديدة من الرايح، نقولكم في أمان الله.
الرايح